الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثالثة في مسائل الملاقات: العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين يكون بعد الملاقات وقبل العلم بها. على ما تقدم أن المسألة الأولى هي أن يعلم أولا إجمالا بنجاسة أحد الطرفين، ثم تتحقق الملاقات لأحد الطرفين والعلم بها. وهنا قلنا يجري فيه الأصل بالنسبة إلى الملاقي، يجري فيه الأصل بلا معارض. الصورة أو المسألة الثانية أن يكون أن يعلم بالملاقات، تتحقق الملاقات ويعلم بها، ثم يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما. وهنا قلنا بلزوم الاجتناب عن الملاقي لعدم جريان الأصل بلا معارض. المسألة الثالثة: العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين يتوسط الملاقات والعلم بها، بمعنى أولا تحصل الملاقات، أحد الطرفين كان نجسا، هذا من أول، حصلت الملاقات لأحد الطرفين ثم علم إجمالا بنجاسة أحد الطرفين، الملاقى أو الطرف الآخر، ثم علم بالملاقات. فإذا العلم بالنجاسة متوسط بين نفس الملاقات وبين العلم بالملاقات. فمثلا النجاسة نفترض وقعت يوم الخميس، والملاقات أيضا وقعت يوم الخميس، لكن لا أعلم بالنجاسة ولا أعلم بالملاقات. يوم الجمعة علمت بنجاسة أحد الإنائين، يوم السبت علمت بملاقات الثوب لأحد الطرفين. هنا هل نجري ما جريناه في المسألة الأولى أو في المسألة الثانية؟ يعني بعبارة أخرى نلاحظ أن هذه المسألة فيها جهة اشتراك مع المسألة الأولى، وفيها جهة اشتراك مع المسألة الثانية. جهة الاشتراك مع المسألة الأولى أو مع المسألة الأولى أن هناك في المسألة الأولى قلنا العلم الإجمالي سابق على العلم بالملاقات، أعلم إجمالا بالنجاسة ثم حصلت الملاقات والعلم بها. هنا أيضا العلم بالنجاسة سابق على العلم بالملاقات. إذن جهة الاشتراك بين هذه المسألة والمسألة الأولى أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين سابق على العلم بملاقات الثوب لأحد الطرفين. وجهة الاشتراك بين هذه المسألة والمسألة الثانية أن الملاقات سابقة على العلم الإجمالي بالنجاسة وعلى العلم بالملاقات. نفس الملاقات قلنا حصلت يوم الجمعة، ويوم السبت علمت بالنجاسة، فالملاقات سابقة على العلم بالنجاسة. فعليه بما أنه يوجد عندنا جهتان من الاشتراك، جهة مع الأولى وجهة مع الثانية، فهل حكم هذه المسألة حكم المسألة الأولى أو حكمها حكم المسألة الثانية؟ المسألة الأولى عدم لزوم الاجتناب عن الملاقي، المسألة الثانية لزوم الاجتناب عن الملاقي. فما هو حكمها؟ هنا طبعا وجهان في المسألة. الوجه الأول هو أن هذه المسألة تتبع المسألة الأولى وهي عدم وجوب الاجتناب. هناك حتى يكون ربط واضح، في المسألة الأولى قلنا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الطرفين، ثم تحققت الملاقات لأحد الطرفين. العلم الإجمالي الأول منجز، لما علمت بنجاسة أحد الطرفين الآن جريان الأصل في الطرف الأول يتعارض مع جريان الأصل في الطرف الثاني، يتنجز العلم الإجمالي. بعد ذلك الثوب لاقى أحد الطرفين، هنا الشك يكون شك في حدوث نجاسة جديدة، هل تنجس الملاقي أو لم يتنجس الملاقي؟ هذا الملاقي لم يدخل تحت دائرة أطراف العلم الإجمالي وإنما جاء بعده. هنا قلنا بما أنه لم يدخل في أطراف العلم الإجمالي أشك في تنجسه، أجري أصالة الطهارة فيه. هذا في الصورة المسألة الأولى. الآن أحد الوجهين في هذه المسألة هو هذا، أنا تحققت الملاقات في الواقع لم أعلم بها، ثم علمت إجمالا بنجاسة أحد الطرفين وبالملاقات، ثم علمت بالملاقات. الآن قبل علمي بالملاقات عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الطرفين، هذا العلم الإجمالي يكون منجزا، يعني جريان الأصل في الملاقى مع جريان الأصل في الطرف الآخر يتعارضان، يتنجز العلم الإجمالي. الآن لما علمت بالملاقات علمت بنجاسة، شككت في نجاسة حادثة، هل هذا الملاقي تنجس أو لم يتنجس؟ أجري فيه الأصل بلا معارض. لماذا بلا معارض؟ لأن الأصل في الطرف الثاني سقط بمعارضته للأصل الجاري في الملاقى في أول الأمر، لما سقط الآن بالنسبة إلى الملاقي يجري فيه الأصل بلا معارض. النتيجة على هذا تكون هذه المسألة مثل المسألة السابقة، وهو المسألة الأولى يعني، وهو عدم جريان الأصل في الملاقي بلا معارض، فلا يجب الاجتناب عنه. هذا الوجه الأول. هذا الوجه طبعا يعتمد على ما ذكرناه سابقا في الصوف المسألة الثانية، ذكرنا بأن التنجيز من آثار العلم لا من آثار الواقع. الملاقات تحققت قبل، الملاقات موجودة قبل العلم، العلم الإجمالي بالنجاسة، العلم بالملاقات بعد العلم الإجمالي بالنجاسة. المدار قلنا في التنجيز ليس على واقع الملاقات، التنجيز ليس على واقع الملاقات وإنما على العلم بالملاقات، بما أن العلم بالملاقات متأخر فالعلم الإجمالي بوجود النجاسة تنجز والأصول تعارضت وتساقطت، فلهذا لا يجري الأصل في الملاقي. إذن حتى يتضح الأمر عندنا أمران، الأمر الأول أن التنجيز يدور مدار العلم، والعلم بالملاقات متأخر. والأمر الثاني بأن المنجز لا يتنجز ثانية، فالعلم الإجمالي الأول نجس أو تنجز في الملاقة وفي الطرف، فهذا الطرف المشترك الآن هذا الطرف تنجز فيه العلم. الآن لما علمت بالملاقاة تقول عندي علم إجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف المشترك، نقول هذا الطرف المشترك تنجز وانتهى، الآن لا يتنجز مرة ثانية، فيعني لا يوجد فيه تكليف جديد حتى يكون تكليف على كل تقدير، فيجري الأصل في الملاقي بلا معارض. هذا وجه الجريان الأصل. الوجه الثاني في المسألة أن هذه المسألة تتبع الصورة الثانية، المسألة الثانية بهذا البيان. عندنا كما قلنا ملاقات، ثم علم إجمالي بالنجاسة، ثم علم إجمالي بالملاقات. العلم الإجمالي في الأول، العلم الإجمالي بالنجاسة في حد نفسه يتنجس كما الآن صورنا، لكن لما علمنا بالملاقات تبدل العلم الإجمالي من علمي بنجاسة الملاقى أو الطرف إلى العلم بنجاسة الملاقى والملاقي أو الطرف، فصار عندي علم إجمالي جديد، لكن هذا العلم الإجمالي الجديد هو استبدال للعلم الإجمالي الأول، بما أنه بدل عن العلم الإجمالي الأول إذن هو الذي يجري ويتنجز في جميع الأطراف. مثلا من باب المثال، علمت بنجاسة إما الإناء الكبير أو هذا الإناء الصغير، هنا في هذه الفترة المفترض أن العلم الإجمالي يتنجس ولا أجري أصالة الطهارة في الطرفين. بعد ذلك علمت بنجاسة إما هذا الإناء الكبير أو الإناءين الصغيرين، علمت بنجاسة إما الإناء الكبير أو الإناءين الصغيرين. هنا نلاحظ أن العلم الإجمالي الأول تبدل إلى علم إجمالي ثاني، كنت أعلم بنجاسة الكبير أو هذا الإناء لوحده الصغير، الآن صرت أعلم إجمالا بنجاسة هذا الإناء الكبير أو الاثنين، يعني قطرة الدم وقعت في الاثنين أو في الكبير. هنا ماذا نقول؟ هل نقول بأن العلم الإجمالي الأول تنجس وجرى في أحد الصغيرين، فبالنسبة إلى الإناء الصغير الثاني يجري فيه الأصل بلا معارض؟ نقول لا. ليش؟ لأن العلم الإجمالي تبدل، صار عندي علم إجمالي جديد وانتهى العلم الإجمالي الأول ارتفع، لما صار عندي علم إجمالي جديد الآن مقتضى التنجز أن تتعارض الأصول في الأطراف الثلاثة، في الإناء الكبير وفي الإناءين الصغيرين، ونقول بلزوم الاجتناب. ما نحن فيه من هذا القبيل، عندي أولا علم إجمالي بنجاسة الملاقى أو الطرف، ثم لما علمت بالملاقات تبدل هذا العلم، صار عندي علم ثاني وهو نجاسة هذا الإناء أو هذا الإناء الملاقى والملاقي أو الطرف، هذا علم إجمالي جديد يتنجس في جميع الأطراف. هذا الوجه الثاني. الصحيح من بين الوجهين هو الوجه الأول لماذا؟ لما قلنا من أن التنجيز من آثار العلم وليس من آثار الواقع. في يوم الجمعة علمت بالنجاسة، بنجاسة أحد الطرفين، الآن يتنجس. الملاقاة حاصلة من يوم الخميس، لا أعلم بالملاقاة. لما لم أعلم بالملاقاة لا تنجيز، لأن لا يوجد علم والتنجيز من آثار العلم. الآن تنجز العلم الأول في الطرفين ويجب الاجتناب عنهما. في يوم السبت علمت بالملاقاة، علمت بالملاقاة، يفترض الآن جاء دور التنجيز للعلم الثاني. إذا كان العلم الثاني تبديل استبدال للعلم الأول بحيث ارتفع العلم الأول وجاء علم ثاني كما مثل في مثال الإناءين، نعم نرفع اليد عن العلم الأول ويتنجز العلم الثاني. ولكن ما نحن فيه ليس استبدال، وإنما علم إجمالي جديد ثاني، ليس استبدال. الأول علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، الملاقى والطرف الآخر. العلم الإجمالي الثاني هو علم بملاقاة الثوب لأحد الطرفين، هذا علم إجمالي آخر. استلزم أن نشك هل الثوب تنجس أو لم يتنجس. إن أصاب النجس الواقعي لاقى النجس الواقعي تنجس، إن لاقى الطرف الآخر لم يتنجس. فهنا ليس علم إجمالي، مو استبدال، مو مثل هناك. هناك صورنا المسألة أعلم إجمالا بنجاسة الإناء الكبير أو واحد من الصغيرين، ثم تبدل، لا صرت أعلم إذا هو وقع في هذا الطرف، يعني في الاثنين علمت إجمالا بنجاسة الكبير أو كلا الإناءين، فاستبدل نفس العلم، تبدل. هنا لم يتبدل العلم. بما أنه لم يتبدل العلم والتنجيز من آثار العلم والعلم حصل بعد التنجيز الأول، إذا نقول لا يتنجز العلم الثاني، لا يتنجز، بمعنى يجري الأصل في الملاقي بلا معارضة. فيكون الصحيح في هذه المسألة هو عدم لزوم الاجتناب عن الملاقي، ويكون حكم هذه المسألة نفس حكم المسألة الأولى. ثم هنا يوجد تذييل. الآن بالنسبة إلى أصل المسائل الثلاث انتهينا منها. يوجد تذييل أفاده المحقق صاحب الكفاية واعتبره في ضمن الصور، في ضمن الصور. يقول تارة يجري الأصل في الملاقى ولا يجري الأصل في الملاقي، تارة يجري الأصل في الملاقي لا يجري الأصل في الملاقى. هنا تعرض إلى هذه الجهة، أنه يمكن أن نصور في بعض الحالات أن الأصل يجري في الملاقى ولا يجري في الملاقي. أصالة الطهارة تجري في الملاقى ولا تجري في الملاقي. بيان ذلك، مثل لذلك، ما إذا وقعت النجاسة في أحد الإناءين ولاقى الثوب أحد الإناءين، ثم هذا الإناء الملاقى خرج عن محل الابتلاء. الآن لما نطبق ما أفادوه في محل الابتلاء، أنه يشترط في جريان الأصل أن لا يخرج عن محل الابتلاء. هنا الملاقى الآن بعد هذا علمت، أولا نعيد الصورة حتى يصير واضح، وقعت نجاسة في الإناء ألف أو الإناء باء، الثوب لاقى الإناء ألف، بعد ملاقاته خرج الإناء ألف عن محل الابتلاء، بعد خروجه عن محل الابتلاء علمت بالنجاسة، علمت أن الإناء ألف أو الإناء باء أحدهما نجس. هذا العلم بالنسبة إلى الملاقى ألف مع باء بعد خروج ألف عن محل الابتلاء. لو خلينا وهذين الطرفين نقول الأصل لا يجري في الإناء ألف فيجري إذن في الإناء باء بلا معارض ونحكم بطهارته، لكن عندنا ملاقي إلى الإناء ألف حل محله وخرج الإناء باء عن محل الابتلاء، الإناء ألف عن محل الابتلاء، صار عندي علم إجمالي بنجاسة الإناء ألف أو بنجاسة الملاقي أو الإناء باء. هذا العلم الإجمالي متنجس، أصالة الطهارة هنا تتعارض مع أصالة الطهارة هنا يتنجس. بعد ذلك رجع الإناء ألف إلى محل الابتلاء. الآن لما رجع الإناء ألف الذي هو ملاقى إلى محل الابتلاء، هل نجري في أصالة الطهارة أو يتعارض؟ يقول نجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض. واضح المسألة؟
بس ليش تجري
أصالة الطهارة بالنسبة إلى الملاقى وقت العلم الإجمالي هو خارج عن محل الابتلاء، فأساسا في حد نفسه لا يجري فيه الأصل. العلم الإجمالي صار بين الملاقي والطرف تنجس، أصالة الطهارة هنا تعارضت مع أصالة الطهارة هنا تنجست انتهى. لما رجع الإناء ألف إلى محل الابتلاء الآن أصالة الطهارة لا معارض له، لأن يفترض المعارض أصالة الطهارة في الطرف الثاني، أصالة الطهارة الثاني سقطت، فإذا هذا يجي في أصالة الطهارة بلا معارض، ما إلى معارض، فلهذا تجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض. هذا ما أفاده المحقق صاحب الكفاية، ولكن هذا الكلام محل بحث يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.